بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المجلس 21 من مجالسنا مع عمدة الطالب من تصنيف الإمام البغوثي رحمه الله. قال: باب اللقيط. قبل ذلك تكلم عن اللقطة، وعرفنا أنها المال الضائع والمفقود، وهنا يتكلم عن اللقيط وهو الطفل المفقود الذي يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه، إما أنه نبذ أو ضل الطريق، هذا هو اللقيط. قال: إذا نبذ يعني ترك عمدا، أو ضل طفل يعني أنه فقد ولم يترك عمدا. قال: لا يعرف نسبه ولا رقه. نسبه يعرف كيف؟ إذا عرف هذا الطفل طفل من مثلا، أو إذا تكلم هو، وفي الغالب أنه يكون طفل صغير لا يعرف هذه الأمور وفي مكان لا يعرفه فيه أحد، فلا يعرف نسبه من أبوه، ولا يعرف هل هو حر أو رقيق. قال: فأخذه فرض كفاية. ما هو فرض كفاية؟ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، يعني يجب ألا يترك هذا الإنسان، يجب أن يأخذه أحد، لا يترك هكذا. وهذا لا شك أنه من محاسن الدين ومن محاسن الإسلام أنه لا يترك هذا الطفل، يجب أن يأخذه أحد يقوم برعايته. قال: وهو حر مسلم. وهو حر، هذا في قول عامة أهل العلم أن اللقيط حر، لأن الأصل في البشرية الحرية، لأن الأصل في البشرية الحرية. والرق عارض، الرق عارض. الله عز وجل خلق آدم حر، والرق عارض، يكون بسبب الغزو وجهاد المسلمين للكفار واسترقاقهم بعد ذلك. قال: مسلم، لأن الأصل أيضا في الإنسان الإسلام، والأصل في البشرية الإسلام والتوحيد، والكفر عارض. فإذا وجدنا طفلا لقيطا نحكم عليه أنه حر، وأنه ماذا؟ وأنه مسلم. ثم قال: وما وجد معه، هذا واحد، أو تحته، هذا اثنين، أو مدفونا طريا، هذا ثلاثة، أو متصلا به كحيوان ونحوه، يعني مربوط به حيوان، دابة، بعير أو فرس أو نحو ذلك، أو قريبا منه، هذا خمسة. ما حكم هذه المسائل الخمسة؟ قال: فله. فلمن؟ يعني ملك للرقيق. إذا وجد معه مال أو تحته، وجد طفل صغير لما رفعناه وجدنا تحته مال، أو مدفونا طريا، يعني وجدنا التراب طري دفن، هذا يدل على أنه دفن مع الطفل، وجد طفل ثم لما رفعناه وجدنا كأنه شيء مدفون طري، فلما حفرنا وجدنا أنه مال، يحكم أن هذا المال للطفل. أما إذا كان يابسا فهذه قرينة على أنه دفن قديما ليس قريبا مع الطفل، فهذا يفهم من قوله طريا. أو متصلا به يعني مربوط بهذا الطفل كحيوان ونحوه، فإنه للطفل، أو قريبا منه أيضا يحكم أنه للطفل. قال: وينفق عليه واجده منه. هذا الذي وجد هذا الطفل ومعه هذا المال وتكفل برعايته، هذا الذي تكفل برعايته ينفق عليه من المال الذي وجده مع الطفل. قال: بلا إذن حاكم. يعني لا يلزم أن يقضي القاضي أنه لك، لا يلزم. قال: وإلا من بيت المال. إذا وجد هذا الطفل وليس معه مال، إذن الآن المسؤولية مسؤولية بيت المال ينفق على هذا الطفل. قال: فإن تعذر فعلى من علم به. إن تعذر المال فيجب على من علم به وهو غني أن ينفق على هذا الطفل الصغير. إذن يجب كفالة ورعاية هذا الطفل، لا يترك هكذا يموت. ثم قال: وحضانته له. الآن سيتكلم عن الحكم الحضانة والميراث والولي. من حاضن هذا الطفل ومن يرثه ومن هو وليه إذا حصل قتل؟ أولا قال: حضانته له، يعني لواجده، لواجده، من وجده فحضانة هذا الطفل له. اثنين قال: وميراثه لبيت المال. الآن هذا الطفل وجد معه مال، أخذه هذا الحاضن ثم مات عند هذا الحاضن، ماذا نفعل بالمال؟ لبيت المال، الذي يرثه بيت المال. ثلاثة قال: ووليه إن قتل الإمام. هذا الطفل لما أخذه هذا الحاضن وكفله ورعاه، جاء شخص اعتدى عليه فقتله، من ولي القتيل؟ من ولي هذا اللقيط؟ الإمام، إمام المسلمين، هو الذي يكون وليه، وهو الذي يطالب بالقصاص أو يطالب بالدية. قال: ومن أقر أنه ولده لحق به. هنا المسألة مهمة جدا، وهي من مصلحة الطفل، وهي الإقرار بنسب هذا الطفل. إذا جاء شخص وأقر قال أن هذا الطفل اللقيط ولدي، نعمل بإقراره، نعمل بإقراره ونلحق هذا الولد به فننسبه إليه. لماذا؟ قالوا: لأن الإقرار من مصلحة الطفل، لأن الإقرار من مصلحة الطفل، من مصلحة الطفل أن يكون له نسب، لا يكون مجهول النسب. طبعا قال: لحق به. هذا الحكم مشروط بأمرين: يلحق به بشرطين. الشرط الأول أن ينفرد بدعوته، أن ينفرد بدعوته. ما معنى هذا؟ يعني أن يكون هو الوحيد الذي يدعي أن هذا الطفل ولده، لا يوجد معه منازع. لكن إذا تنازع أكثر من واحد على الطفل، كل واحد يقول هذا طفلي، هذه مسألة أخرى ستأتي. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يمكن كونه منه، أن يمكن أن يكون هذا الطفل منه. مثلا لو جاء رجل وقال هذا الطفل طفلي، نظرنا وإذا سنهما واحد، هل يمكن أن يكون طفله؟ ما يمكن. ولذلك بعض الفقهاء قالوا على الأقل أن يكون أكبر منه بعشر سنوات، لأن هذا السن ممكن أن يبلغ فيه الصبي فيتزوج فينجب، على أقل تقدير أن يكون بينهما ماذا؟ عشر سنوات. قالوا: من أقر أنه ولده لحق به، يلحق به النسب. قال: ولو امرأة ذات زوج أو كافرا. يعني لو جاءت امرأة متزوجة وقالت هذا الطفل طفلي، يلحق بها دون الزوج. طبعا مسألة كيف أتى هذا الطفل وهل يقام عليه الحد أو لا يقام، هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى، لأن ممكن أن تلد بطريق شبهة أو طريق نكاح صحيح، أو والعياذ بالله نكاح غير صحيح أو حرام أو نحو ذلك. هنا بغض النظر عن هذا، هذه قضية أخرى، نحن الآن مع قضية ماذا؟ إلحاق النسب. إلحاق النسب هنا إذا امرأة دعت أنه ولدها يلحق بها. لو أنكر الزوج لا يلحق به، يلحق به الزوجة. قال أو كافرا، حتى لو جاء كافر وادعى أن هذا الطفل طفله يلحق به، لكن قال ولا يلحقه في دينه، يعني يلحق به في النسب لكن لا يلحق به في الدين. نقول الإسلام، دين الإسلام، ينسب إليك ابنك لكن هو مسلم. قال إلا ببينة، يعني تشهد أنه ولد على فراشه. هنا لا، قضية أخرى، هذا لا يكون لقيط فينسب له. قال ولا يقبل من لقيط أنه رقيق أو كافر، لا يقبل من لقيط، لو جاء هذا اللقيط وقال أنا رقيق أو أنا كافر لا يقبل منه، لا يقبل منه. لماذا؟ لأنه قالوا محكوم، لأنه محكوم، محكوم بحريته وإسلامه، لأنه محكوم بحريته وإسلامه، هو طفل صغير حكم بحريته وإسلامه. قال وإن ادعاه أكثر من واحد، هذه المسألة، إذا ادعى في الطفل هذا اللقيط أكثر من واحد، اثنين فأكثر، كل واحد يقول هو طفلي، ماذا نفعل؟ قدم من له بينة، قدم من له بينة، من أتى ببينة ينسب إليه. طبعا البينة ينظر فيها القاضي، شهادة أو أي نوع من أنواع البينات. قال وإلا فمن ألحقته به القافة، وإلا فمن ألحقته به القافة. ما هي القافة ومن هم القافة؟ القافة يقولون قوم يعرفون الأنساب بالشبه، القافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، يعني أناس فيهم من الفراسة أنهم إذا نظروا في الطفل يقولون هذا ابن فلان وهذا ليس ابن فلان بالشبه. يقولون قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، ربما يغلب على قبيلة معينة من قبائل العرب هذا الأمر، لكن هذا لا يختص بقبيلة معينة، ويكفي واحد، يقولون يكفي واحد، لا يكفي، يعني لا يلزم أن يكون اثنين فأكثر ينسبونه إلى أبيه، يكفي واحد. طيب هل هناك شروط في هذا القائف الذي عنده علم القافة أو هذه الفراسة وهذه الصفة؟ يقولون شرطه أن يكون ذكرا عدلا مجربا، أن يكون ذكرا عدلا مجربا، ذكرا أخرج المرأة الأنثى، وعدلا أخرج غير العدل، ومجرب يعني في الإصابة، مجربا في الإصابة، في إصابة القافة، يعني جرب قبل ذلك فألحق النسب بالشبه فوقع كما قال، هنا يعمل به، يعمل بالقافة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه وعن بعض الصحابة أيضا أنهم عملوا بالقافة، وهي من الأدلة التي يستخدمها الحاكم. ثم قال كتاب الوقف، كتاب الوقف، الوقف عرفوا لغة بالحبس، واصطلاحا قالوا تحبيس مالك مطلق التصرف ما له المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى. نختصر هذا التعريف فنقول الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، الوقف تحبيس الأصل وتحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ما معنى تحبيس الأصل؟ الأصل يوقف ويحبس لا يملك أحد، ومنفعته تكون سبيل، يعني في سبيل الله. والوقف لا شك بأنه من التبرعات ومن الصدقات وأبواب البر وأبواب الخير التي رغب بها الشارع، وكان الصحابة رضي الله عنهم يوقفون حتى أنهم يوصي بعضهم بعضا بالوقف، حتى لو وقف الإنسان يعني يوصي بعضهم بعضا، لا يموت الإنسان إلا يوقف شيء ولو مصحفا. لماذا؟ لأن الوقف يبقى، فهو يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث. فالإنسان يحرص على أن يوقف شيئا، يحبس أصله ويسبل منفعته. ما هي الصيغ التي يصح بها الوقف؟ بدأ الشيخ بذكر صيغ الوقف، وذكر أنه يصح بفعل أو قول، وبدأ بالفعل. إذن صيغ الوقف كالتالي: يصح أولاً بفعل دال عليه. هناك أفعال تدل على أن من فعل هذا الشيء فقد وقف هذه الأرض أو هذه الدار أو هذه البيت. مثل ماذا؟ قال: كجعل أرضه مسجدا. شخص عنده أرض فجعلها مسجدا للناس، سواء بناها أو يعني قال للناس: تعالوا صلوا هذا المسجد، أنتم ليس عندكم مسجد في هذه القرية، تعالوا صلوا في هذه الأرض فإنها مسجد. قال: ويأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة ويأذن في الدفن فيها. ليش مقبرة؟ أرض المسجد وقف، وأرض المقبرة وقف أيضا. الإنسان إذا فتح أرضا قال للناس، أذن للناس أن يدفنوا فيها، فهي ماذا؟ وقف، فهي وقف، أرض موقوفة، كل مقبرة وقف. طيب، قال: ويأذن في الدفن فيها. ما نوع هذا الإذن؟ الفقهاء نصوا على أن يكون هذا الإذن إذن عام، يعني يأذن لهم فيها في الدفن فيها إذنا عاما، بخلاف ماذا؟ بخلاف الإذن الخاص. الإذن الخاص لا يفهم منه الوقف، لكن الإذن العام: اتخذ أرضا وأعلن للناس في القرية من أراد أن يدفن يدفن في هذه الأرض، هذا الإذن دليل على أنه وقفها، فيصح الوقف بهذا الفعل. قال: وقول، هذه الصيغة الثانية من صيغ الوقف. والقول قد يكون بصيغة صريحة وقد يكون بكناية، والكناية غير صريحة، وهذا سنعرفه. قال: وقول وصريحه. صريحه مثل ماذا؟ مثل: وقفت وحبست وسبلت. هذه الألفاظ ألفاظ صريحة لا تفيد ولا يفهم منها إلا الوقف. قال: وكنايته. هناك ألفاظ فيها كناية، يعني يفهم منها الوقف ويفهم غير الوقف، تدل على الوقف وغيره. مثل ماذا؟ مثل: تصدقت وحرمت وأبدت. هذه يفهم منها الوقف، ويفهم منها التبرع، ويفهم منها الصدقة، ويفهم منها أشياء أخرى، يعني ليست نصا في الوقف. قال: ينعقد بها. هل الوقف ينعقد بالكناية؟ قال: نعم. كيف ينعقد؟ ينعقد بشرط أو بشرطين. الأول: معنية، يعني يقول: تصدقت وينوي ماذا؟ الوقف. أو يقول: حرمت وينوي الوقف. أو يقول: أبدت وينوي الوقف. قال: أو قرنها بأحد الألفاظ الخمسة. وين الألفاظ الخمسة؟ الآن هو ذكر ثلاث ألفاظ صريحة وثلاث ألفاظ كناية، صح؟ ما معنى الخمسة؟ الخمسة إذا تلفظ بأحد ألفاظ الكناية، مثل قال: تصدقت، يبقى كم صيغة أخرى من صيغ الكناية؟ صيغتين، مع الصيغ الصريحة كم؟ ثلاثة، المجموع كم؟ خمسة. يعني معنى هذا: أو قرن بأحد الألفاظ الخمسة، يعني يقول: تصدقت وحرمت، أو تصدقت وأبت، أو تصدقت ووقفت، أو تصدقت وحبست، أو تصدقت وسبلت. عرفنا الآن ما هو قرنها بأحد الألفاظ الخمسة. أو وهذه الحالة الثالثة، يعني واحد النية، اثنين قرنها بأحد الألفاظ، ثلاثة أو حكم الوقف، أو حكم الوقف يعني فعل فعلا من أحكام الوقف، كأن يقول لا تباع ولا توهب ولا تورث، كتب في الوصية هكذا، أو كتب في الوثيقة، وثيقة الوقف، أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث. ما الذي لا يباع ولا يورث ولا يوهب؟ الوقف. فهذه من أحكام الوقف. انتهينا الآن من صيغ الوقف، سيدخل الآن المصنف في شروط الوقف، وسيذكر ثلاثة شروط، والشراح زادوا شرطا رابعا، وبعضهم زاد خامسا. فشروط الوقف تقريبا هي أربعة، نذكر نقرأ الثلاثة ثم نزيد شرطا رابعا ذكره الشراح، وإن كان في منتهى الإرادات ذكر خمسة شروط. قال: وتشترط واحد مصادفته عينا ينتفع بها مع بقائها كعقار وحيوان وكتب ونحوها. الشرط الأول ما معناه؟ يعني هذا الوقف إذا حبس أصله ينتفع به مع بقائه، مثل العقار والحيوان يبقى فترة ينتفع معه ويتناسل ويبقى نسله، وكتب، كتب العلم، هذه الأمور لا شك أنها مع زمن بعيد تتلف، لكن ماذا يريد الشيخ؟ أنها تبقى. يعني شخص ممكن يوقف تمر، تمر، ما رأيكم؟ هل يصح الوقف في التمر؟ ما يصح، لو كان مليون صاع، لأنه ينفد ما يبقى. لكن وقف النخل، الشجر يبقى، الشجر يبقى ربما 20-30 سنة ينتج، هذا يصح. فالنخل يصح فيه الوقف، لكن التمر هذا يستهلك. فالشيخ يريد بهذا الشرط ماذا؟ أنه يبقى، لا يفنى ولا يستهلك مباشرة. هذا هو الشرط الأول، مصادفته عينا ينتفع بها مع بقائها. الشرط الثاني: وأن يكون على بر، أن يكون على بر، يعني أن الوقف يكون على عمل صالح وعلى باب من أبواب البر وأبواب الخير. قال: كمساجد وقناطر. ما معنى قناطر؟ ما هي؟ السودانيين يعرفون القنطرة، من عندهم أنهار، كوبري صغير يكون هو الطريق فوق الماء، الفقهاء يقولون الطريق فوق الماء، وهو الكوبري الصغير اللي في البلاد، حتى في مصر أي بلد فيها أنهار يكون فيها قناطر صغيرة فوق جداول الماء، أحيانا تكون صغيرة وأحيانا تكون طويلة نوعا ما. فالقنطرة هي الجسر، لكن تسمى القناطر في الغالب هي الجسر الصغير. يقول الفقهاء الطريق فوق الماء. نعم. قال: وفقراء ونحوهم. هذا كله بر، لكن هل يجوز أن يوقف أرضا لبناء كنيسة أو نسخ التوراة أو نسخ روايات وكتب منحرفة أو كتب باطل وشرك وبدع وسحر ونحو ذلك؟ هذا كله لا يصح فيه الوقف، لذلك قال: لا كنيسة ونسخ توراة ونحوها، هذا لا يصح فيه الوقف. ويصح على ذمي معين، يصح أن يوقف على ذمي معين، يعني ذمي كيهودي أو نصراني. الوقف على ذمي معين ذكروا آثار في مصنف عبد الرزاق، في سنن سعيد بن منصور وغيرها، أن صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هي معروفة أنها كانت يهودية فأسلمت، ذكروا أثرا أنها وقفت على أخ لها يهودي، وفي رواية أوصت، وأكثر الألفاظ على أنها أوصت. نعم. ولذلك هنا المصنف ذكر هذه المسألة استدلالا بعمل صفية رضي الله عنها، وعللوا أيضا تعليلا لهذه المسألة، قالوا لأنه تجوز الصدقة على الذمي المعين ولو كان أجنبيا فإنه يصح الوقف عليه والوصية عليه، خصوصا إذا كان قريبا. طيب إذا أسلم، قالوا يستمر له إذا أسلم، يعني لو وقف عليه شيء ثم أسلم فإنه يستمر عليه، لأن في الغالب مثل هذه المسألة سببها القرابة، فهذا القريب وربما أراد أن يرغبه في الإسلام فلذلك أوصى له ووقف له، فإنه بعد الإسلام لا شك أنه خصوصا في بداية الإسلام يكون من المؤلف قلوب، فلا يمنع عنه الوقف والوصية. قال وكذا الوصية، يعني وكذا الوصية لذمي معين، فيصح الوقف وتصح الوصية لذمي معين، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال لا على ملك، على ملك أو بهيمة أو حمل، يعني شخص يوقف على، هو في الحقيقة هذا الشرط ما صاغه الشيخ وإنما بدأ مباشرة بمسائله، وهذا الشرط يذكره العلماء فيصوغون فيقولون هذا الشرط يعني أن يكون على معين من جهة، أن يكون على معين من جهة أو شخص يملك ملكا ثابتا، أن يكون على معين أو من جهة أو شخص يملك ملكا ثابتا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يصح على مجهول أو مبهم، لا يصح أن يكون على مجهول أو مبهم. هنا لا على ملك، ملك يجوز شخص يوقف على الملائكة، ما يصح، أو بهائم أو حمل. الحمل هنا الحمل يد أصالة أو حمل أصالة، قيد العلماء قالوا أصالة الحمل لا يكون وقفا أصالة، لكن يكون تبعا، تبعا. لو وقف دواب حيوانات على أشخاص فهو في الحقيقة أوقف الأمهات، ويدخل أبناؤها وما في بطنها وأجنتها تبعا، وهذا مثال للقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فقوله أو حمل نقول أصالة ويدخل تبعا، أصالة ويدخل تبعا. قال ولا يشترط قبوله ولا إخراجه عن يده، ولا يشترط قبوله ولا إخراجه عن يده. هنا في الوقف لا يشترط القبول من الطرف الآخر، يعني ليست القضية قضية إيجاب وقبول، مثل العتق، شخص اعتق عبدا لا يشترط قبول العبد، وشخص قد طلق امرأته لا يشترط قبول المرأة، فهنا لا يشترط أيضا قبول، ليست القضية قضية إجابة قبول، الواقف هو الذي يوقف والموقوف عليه أصبح المال أو الحق حقه. نعم. هذه ثلاثة شروط ذكرها المصنف، وهناك شرط رابع مهم وهو أن يكون ناجزا لا مؤقتا، أن يكون ناجزا لا مؤقتا ولا معلقا إلا بموت، أن يكون ناجزا لا مؤقتا ولا معلقا بموت، يعني ناجزا يعني يكون في الحال يوقف أو لا يوقف، ولا يعلق هذا الوقف، إن مثلا صار كذا وكذا وحدث كذا وكذا أو جاء فلان سأوقف، لا، لا يجوز تعليق الوقف إلا بحالة واحدة يعلقه بالموت، يقول إن مت فهذا البيت وقف مثلا، فهذه لا حرج فيها. ثم قال: والوقف على نفسه يصرف في الحال لمن بعده. والوقف على نفسه يعني لا يصح الوقف على نفسه، هو قال ولا يشترط قبوله ولا إخراجه عن يده، والوقف هذا معطوف على ما قبله، يعني ولا يصح الوقف على نفسه، لا يقف الإنسان على نفسه. طيب إذا وقف على نفسه كأن يقول على نفسي مثلا، قال هذا البيت وقف على نفسي وأولادي والفقراء وهكذا، لا يصح الوقف على نفسي، لكن ماذا نفعل؟ يصرف في الحال لمن بعده، من بعده؟ أولاده والفقراء ومن وجد بعده، إن وجد الأولاد بدأ بهم، إن لم يوجدوا ينتقل إلى من بعدهم وهكذا، الفقراء والمساكين إلى آخره. ثم قال فصل، هنا سيتكلم عن شرط الواقف، شروط الواقف في وقفه إذا وقف وإذا كتب وثيقة الوقف ونحو ذلك وأشهد عليها. قال: يرجع لشرط واقف. الآن الفقهاء دائما يتعاملون مع شرط الواقف يعني تعاملا حرفيا، إذا كتب وقفا يؤدى كما كتب وكما أراد، لا يخالف أبدا. قال: يرجع لشرط الواقف في واحد قسمه، كيف يقسم الوقف؟ قد يقول ربع لكذا وثلث لكذا وعشر لكذا وتقديم، إذا هذا مثل الترتيب يعني يقدم الشرط، يعني يقول هو على أولادي ثم أولاد أولادي ثم كذا والفقراء مثلا من قريتي، ونظر، هذا ثلاثة، نظر يعني ناظر الوقف، أن ينص على ناظر الوقف يعمل به لا يغير ولا يعين غيره، بل نضع ناظرا على الوقف كما أراد الواقف. قال: ومدة، ومدة إجارة وغيرها، يعني لو أن الواقف قال شرط أنه لا يؤجر طول العمر، يؤجر مثلا 10 سنين ثم بعد ذلك يترك لمن وقف عليه المال، هذا يكون لهم أو لشيء آخر وقفوا عليه، ثم الوقف بعد ذلك يكون ينتفع به أصحابه، فلو شرط أن لا يؤجر أبدا عمل به، لو شرط أن لا يؤجر أبدا عمل به، يقولون إلا للضرورة، إلا للضرورة، إذا كانت لمصلحة الواقف ومصلحة الوقف ومصلحة من وقف عليه، هنا أمر آخر، لكن الواجب العمل بالوصية في هذه الأمور كلها وبشرط الواقف. قال: فإن أطلق سوي بين الموقوف عليهم. إن أطلق، هذه مسألة، الآن الموقوف عليهم ما هو القدر الذي نعطيهم من الوقف؟ إذا هو عين نعطيهم كما عين، إذا أطلق سوي بينهم نعطيهم بالسوية بينهم، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الغني والفقير، نعطي كل واحد بالسوية. قال: والنظر لموقوف عليه كل على حصته. إذا لم يشترط الواقف ناظرا بعينه، إذا لم يشترط الواقف ناظرا بعينه، نجعل الموقوف عليهم هم نظار الوقف، هم نظار الوقف بحسب حصة كل واحد، فلو كان بعضهم حصته أكثر من بعض كما نص الواقف يكون يعني صلاحياته في الوقف أكثر من غيره بالنسبة لنظره للوقف. قال: ومن وقف على ولده ثم المساكين شمل أولاده الذكور والإناث بالسوية، هذا واحد. من وقف على ولدي ثم المساكين، هنا قال ولدي فقط. ها، أول حكم شمل أولاده الذكور والإناث بالسوية، بالسوية يعني الذكر مثل الأنثى. ثم هذا الحكم الثاني أولاد بنيه، أولاد بنيه يعني ماذا؟ دون بناتي، دون بناتي. ليه؟ لأن أولاد بناتي أصبحوا أولاد أناس آخرين إلا إذا نص عليه، لكن إذا أطلق قال ولدي ما يدخل. قال وإن نزلوا طبقة بعد طبقة دون أولاد بناتي، يعني وأنت نازل الأحفاد كلهم من جهة أبنائه ليس من جهة بناته، دون أولاد بناته. وكذا لو وقف على ذريته أو نسله وعقبه فلا يدخل ولد بنات، ولد البنات لا يدخلون. لماذا؟ لأنهم ليسوا أولاده، هم لا يحملون اسمه ونسبه، وإنما يحملون اسم وأنساب غيره، إلا بنص. إذا نص عليهم الوصية يعطون، أو قرينة، قرينة مثل ماذا؟ كأن يقول الوقف على فلان وفلانة بنته وأولادهم، هذا نص على أن أولاد البنات، هذا قرينة على أن أولاد البنات أولاد بنته يدخلون. إذا قال هو وقف على فلان وفلانة وأولادهم، هنا يدخل فيه أولاد بنته. قال وعلى بنيه أو بني فلان فلذكورهم، إذا قال الوقف على بنيه أو بني فلان، يعني قال بني فلان إما هو أو أبوه، يعني وسع الدائرة، إلا أن يكونوا قبيلة. إذا كانوا قبيلة فيقولون يدخل فيهم النساء، لأن النساء يدخلن في القبيلة. قال إلا أن يكونوا قبيلة وعلى قرابته أو أهل بيته أو قومه فلذكر وأنثى. هنا شمل الذكر والأنثى، شوف الصور هذه، قال إذا قال على بني أو بني فلان فلذكورهم، هنا دخل الذكور فقط، إلا هذا استثناء، استثناء هذا يدخل البنات ويدخل النساء. إلا أن يكونوا قبيلة وعلى قرابتي، لو قال وقف على قرابتي أو وقف على أهل بيتي أو وقف على قومي، فهنا يدخل الذكر والأنثى. طيب أي ذكر وأنثى؟ يقولون من أولادي، هذا واحد، وأولاد بنيه اثنين، وجده ثلاثة، وجد أبي أربعة. لماذا هذا التفصيل والتقسيم؟ قالوا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر سهم ذوي القربى لم يجاوز بني هاشم، أعطى بني هاشم ولم يعطي من هو أبعد منه، أعطى بني هاشم وما دونه ولم يعطي قرابته الآخرين الذين بعد فوق بني هاشم، ولم يعطي قرابته من جهة أمه، ولم يعطي قرابته من جهة أمه، ولذلك هم هؤلاء ذوي القربى من جد أبيه وجده وأبيه وأولاد أبيه وهكذا، هؤلاء هم ذوي القربى. وأولاد أبيه، عفوا، نعم المكتوب عندكم من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. قال وإن وقف على من يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، إن وقف على من يمكن حصرهم وجب تعميمهم، لابد أن يعمهم الوقف لأن اللفظ يقتضي ذلك، والتسوية بينهم يعني أن يعطى كل واحد سهم مثل سهم الآخر، لا يفضل بعضهم على بعض. قال وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد، وإلا يعني إذا لم يمكن حصرهم، إذا لم يمكن حصرهم جاز التفضيل أو الاقتصار على واحد. ثم قال والوقف عقد لازم. ما معنى عقد لازم؟ هذا مر معنا، عرفنا أن في عقد لازم وعقد جائز. عقد لازم يعني لا يمكن فسخه، عقد جائز يعني يمكن فسخه. قال والعقد والوقف عقد لازم، يعني ماذا؟ لا يجوز فسخه. ما الأثر المترتب على عقد الوقف؟ ترتب عليه أمرين، الأول لا يفسخ، والثاني لا يباع. فالوقف لا يفسخ ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه المقصودة بخراب ونحوه ولو مسجدا. الآن أرض موقوفة أو بيت أو مسجد أو مزرعة أو مقبرة أو أي شيء، هنا في هذه الحال إذا تعطلت منافعها، منافع الوقف، يجوز أن يباع، والثمن نعمل به وقفا آخر. قال ويصرف ثمنه في مثله، يعني نبيع هذا المسجد أو الأرض أو البيت ونعمر بها وقفا آخر. هذا إن أمكن وإن كف، يعني أو كان المال يكفي لأن نقيم مثله، إن ما أمكن وإلا ففي بعض مثله. ففي بعض مثله، يعني لو كان مسجد والمسجد قديم وهذه الأرض بيعت وما تكفي لبناء مسجد آخر لكن تكفي لبناء نصف مسجد، تدخل في مع مساهمة أخرى لبناء مسجد. نعم. قال وما فضل من آلته، آلة المسجد، الآن المسجد الذي هدم وتمت إزالته يبقى فيه آلة وأثاث وحديد وشبابيك وأبواب ونحو ذلك، سواء كانت جديدة أو أنقاض بعد أن هدم. قال ونحو حصره، يعني الفرش الموجود. قال جاز صرفه لمسجد آخر، هذا واحد، والصدقة به، هذا اثنين. يعني إما أن نفرشه في مسجد آخر أو نفرش بيوت الفقراء به. نعم. ولا يترك من غير منفعة. كم باقي على الوقت؟ ها؟ 10 دقائق ما يكفي الباب الهبة، لكن نأخذ بعض الباب، ما يمنع. قال باب الهبة. الآن عندنا 3 ألفاظ لا بد من معرفتها والتفريق بينها: الهبة والعطية والوصية. الهبة والعطية والوصية، كل واحدة لها معنى خاص بها. الهبة يقولون هي التمليك في الصحة، في حال الصحة. الهبة التمليك في حال الصحة، هي بمعنى الهدية، تهدي شخص وأنت في حال صحتك، التمليك في حال الصحة. الهبة هي التمليك في حال الصحة. هذه لها أحكام، فيجوز الإنسان أن يتصدق، وهذه أوسعها، يتصدق ولو يهدي ويهب ولو بماله كله، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أتى بماله كله، لكن هنا بشرط ألا يلحق ضرر بمن يعول. هذه الهبة، وسيأتي تفصيل أكثر. العطية، ما هي العطية؟ العطية يقولون هي التمليك في مرض الموت، التمليك في مرض الموت، وهذه أضيق من التي قبلها. بعض الناس يعطي أو يتصدق في مرض موته من أجل إما أن يحرم الورثة من الميراث أو نحو ذلك، وهذا في الحقيقة لا يملك الإنسان في كل ماله، لا يملك الإنسان في كل ماله، وسيأتي تفصيل أكثر إن شاء الله تعالى. لكن هذه العطية، الآن العطية والهبة إذا كانت للورثة أو للأبناء فيجب التسوية بينهم، يجب التسوية بينهم كما سنعرف إن شاء الله. هذا بالنسبة للعطية. العطية إذن هي التمليك في مرض الموت. الوصية، وسيأتينا فيها كتاب خاص وباب خاص، الوصية هي التمليك بعد الموت. يوصي بشيء بعد أن يموت يكون ملكا لكذا أو ملكا لكذا أو، وهذه تكون في الثلث، وهذه تكون في الثلث، لا يجوز أن يكون أكثر من الثلث. طيب، قال باب الهبة. الهبة قالوا أصل الهبة من هبوب الريح أي مروره، وهي شرعا تمليك جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ البالغ العاقل الرشيد، خلاف السفي وخلاف الصبي وخلاف المجنون. مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه بلا عوض، مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه بلا عوض. قال لا تصح في مجهول، يعني كحمل في بطن أمه، يهب إنسان الحمل الذي في بطن الداب، يقول لا تصح في مجهول غير ما تعذر علمه. ما مثال ما تعذر علمه؟ قالوا كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز، كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز، هنا لا بأس أن يهبه، يهبه يعني سهمه والقدر الذي يملكه من هذا المال. كيف تنعقد الهبة؟ يقول وتنعقد بإيجاب وقبول، هذا واحد. اثنين وبمعاطاة، الإيجاب والقبول يكون بالكلام، تقول وهبتك كذا ويقول قبلت. المعاطاة كيف؟ فعل، يمد يده وذاك يأخذ يقبل. قال وتلزم بقبض، يعني الهبة تلزم بقبض، وتلزم بقبض يعني الهبة، بإذن واهب، يعني تلزم بقبض الهبة، تلزم بقبض إما الواهب أو وكيل الواهب بإذن هذا الواهب، إما بالواهب بنفسه هو الذي يقبض أو بإذن الواهب لكن الذي يسلم الهبة من؟ وكيله. ويقوم وارث واهب مقامه، يقوم وارث واهب مقامه في هذه الأمور. قال وتصح البراءة من الدين، هنا براءة الذمة، براءة الذمة من هذا الدين. قال وتصح البراءة من الدين بكل لفظ دل عليها، يعني دل على البراءة، ولو مجهولا، يعني لو جهل رب الدين قدره وصفته، أو لم يقبل مدين، أو لم يقبل مدين. ليش ما يلزم قبوله؟ هذه تكررت معنا أكثر من مرة. هنا لا يلزم فيها قبول، لا يلزم فيها القبول لأنها لا تفتقر إلى قبول، قالوا كالعتق والطلاق، كالعتق والطلاق. إذا اقترضت من شخص مال ثم جئت وأعطيته المال تسدد الدين، تبرئ نفسك من الدين، هل يشترط أن يقبل؟ ما يشترط، تضع المال عنده وتقول أنا برئت خلاص وتمشي، فلا يشترط قبوله. قال وما صح بيعه صحت هبته، ما صح بيعه صحت هبته. لماذا؟ قالوا لأنها تمليك في الحياة، الهبة تمليك في الحياة، فكل ما يصح بيعه يصح هبته. ثم ذكر مسألة مهمة جدا وهي العدل في العطية، العدل في العطية. قال ويجب التعديل في عطية، هنا استثنى المسألة العلماء مسألة، طبعا المسألة هنا العدل في العطية بين ورثته أبنائه وبناته. الآن هل يجب أن يسوي بينهم في العطية الشيخ قال يجب التعديل، يجب التسوية والعدل في عطية، لكن هنا يقيدون قيد، يقولون في شيء غير تافه، في شيء غير تافه. أما توافه الأمور، يعطي ابنه هذا شيء، يعطي بنته هذا شيء، ولا يعطي الآخر، أمور تافهة، أمور توافه الأمور هذه لا يعتد بها ولا حرج فيها. لكن الأمور، الأموال هذه التي يعني هي ليست من الأشياء التافهة، يقول المصنف يجب التعديل فيها، يجب التعديل في عطية بين وراثه بقدر إرثهم. سيأتينا إن شاء الله باب الإرث، هناك من يرث النصف، هناك من يرث السدس، من يرث الربع، من يرث، يقول يعطيهم بقدر إرثهم. هذا قول في المذهب. وهناك قول آخر رجحه ابن قدامة صاحب المغني الموفق، ابن قدامة رجح أن هذا التعديل يجب في الأولاد فقط، يعني في أبنائك وبناتك فقط دون باقي الورثة. أبنائك وبناتك تسوي بينهم في العطية، تسوي بينهم في العطية، أما باقي الورثة يعني تعطي زوجتك ولا تعطي وارث آخر، أو هذا يقول لا يلزم، لا يلزم التعديل بين الورثة في العطية. قال فإن فضل سوى برجوع أو زيادة، يعني يجب أن يسوي بينهم ويبقى هذا في ذمته، لا بد أن يرد لهم هذا الذي فضل غيرهم عليهم به. قال فإن مات قبله ثبتت لآخذ، إن مات قبله ثبتت لآخذ، يعني ليس لبقية الورثة رجوع إلا أن تكون في مرض الموت. إذا كانت هذه الهبة في مرض الموت فهنا لهم الرجوع والمطالبة بالتعديل والتسوية في الهبة. ثم قال ولا رجوع لواهب في هبة، لا يجوز للإنسان إذا أهدى هدية وهب هبة، كما جاء في الحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ويأكل قيئه أو نحو ذلك. قال ولا رجوع، يعني ويحرم الرجوع لواهب في هبة لازمة، لازمة متى تلزم؟ بالقبض، فإذا قبضها لا يجوز أن يردها. قال غير أب، الأب له الرجوع، أبوك إذا أهداك هدية له أن يرجع مطلقا، أنت ومالك لأبيك، باقي سطر مسألة واحدة وتؤذن إن شاء الله. والمسألة الثانية الزوجة، الزوجة لها أن ترجع فيما وهبتك. كيف؟ يقول وزوجة وهبته بسؤاله، يعني سأل هذا الزوج أن تهبه، ثم ضرها بعد أن أعطته المال طلقها أو نحوه، قال ضرها بطلاق ونحوه، قال الفقهاء كان يكون تزوج عليها، يعني بعد أن أهدته هذه الهدية ضرها، هو سألها الهدية، سألها المال، فضرها بطلاق أو تزوج عليها، فإن لها هنا أن تعود في هبتها وتطالبه بإرجاع هذه الهبة. هذا إن سألها، فإن لم يكن سألها الهبة يقولون فلا رجوع. نقف عند هذا والله تعالى أعلم.